أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان العنيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله تعالى في الأرض أن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضاك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. كان الكلام في اشتراط العربية في صيغ العقود. تعرض الشيخ لدليل القائل بالاعتبار وناقش فيه، واختار هو بحسب الظاهر عدم الاعتبار، لكن بناء على الاعتبار هناك مجموعة من الفروع، فروع أربعة تترتب على اعتبار العربية. الفرع الأول أنه هل يشترط في الصيغة الصحة في أدائها هيئة ومادة، بل وحتى أن تكون خالية وعارية عن اللحن في الإعراب. السلام عليكم ورحمة الله، صبحكم الله بالخير. أنا حاضر أجلس على الأرض، أنت تفضلوا تجلسوا على الكرسي، يعني ما يناسب هذا، لكن بعد ليس الأمر بيدنا. ثلاثة من أنحاء الخطأ واللحن يمكن أن يكون في الصيغة. تارة يكون الخطأ في أداء المادة، يعني مثلا إذا في باب البيع اعتبرنا الإنشاء بلفظ البيع أو بلفظ التمليك مثلا كما قلنا يصح، المادة إذن هي مادة البيع أو مادة التمليك مثلا، يمكن أن يتحقق الخطأ في المادة بهكذا في مقام الإنشاء، بدل أن يقول البائع بعته يقول بتعوا، يصوغ الكلمة من غير مادة البيع اللي هي المادة الصحيحة في مقام الإنشاء. أو مثلا إذا يريد يستعمل كلمة ملكت يقول مكلت، بس سواء كان اللفظ مهمل أو إلى معنى آخر هذا مو مهم، المهم أن المبدأ المادة التي يعتبر منها صوغ الصيغة صوغ اللفظ بصيغة الماضي مثلا كما إن شاء الله تقدم، طبعا هذا اللي تقدم هو العربية، كان الماضوية ستأتي إن شاء الله في المسألة الآتية. هاي المادة تتغير على كل حال، فإذا كان هذا من باب سبق اللسان هل يكون قادحا أم يكون مغتفرا فيه؟ الخطأ في ناحية المادة، أحيانا الخطأ لا يكون في ناحية المادة، في ناحية الهيئة، يعني الإنسان بدل أن يقول بعته أو ملكته الهيئة يغيرها، مثلا يقول بعته، المادة ما تغيرت، هو الباء والياء والعين اللي هي المادة الأصلية لكلمة البيع، أو مادة التمليك كذلك، إذا قال بدل أن يقول ملكته ملكته قال مثلا بدل الفتح الكسر مثلا، هذا خطأ في الهيئة يصير، هذا هم نحو ثاني من الخطأ. عندنا هم قسم ثالث من الأخطاء، لا هو في المادة ولا هو في الهيئة ولكن في الإعراب. الإعراب ما يرتبط بالحرف الأول للكلمة أو الحرف الثاني، يرتبط بالحرف الأخير، بعد أنتم أعلم بهذه الأمور. هذا إذا مثلا فعل ملكته مبني على الظن، التاء الضمير لابد أن تكون مضمومة، أو بعته كذلك مثلا بعتك هذا الكتاب باعتبار أنه مفعول يكون منصوب بدينار مثلا، هذا يأتي بخطأ إعرابي، يقول بعت هذا الكتاب بي مثلا أو هذا الكتاب بو، بدل الناس يأتي بشيء. وكذلك بالنسبة إلى الدينار، هذا هل يكون صحيح أو لا يكون صحيح؟ بناء على إلغاء اشتراط العربية هذا الفرع أصلا لا مجال له، ولكن بناء على الاعتبار بحسب الظاهر لا بد من الاعتبار، لأن المناط في اللفظ العربي هو اللفظ العربي الصحيح. طبعا في هذه المسألة هناك تفصيل من فخر المحققين على الله مقامه، فخر المحققين هو من مشترطي العربية، لكن يفصل بين الخطأ المادي اللحن المادي واللحن الهيئي. باللحن المادي يمنع، يقول لا يجوز، إذا المادة اتغيرت لابد من إنشاء العقد مرة أخرى بالمادة الصحيحة، أداءها أداء صحيح. ولكن إذا كان اللحن في الهيئة هذا لا يكون قادحا، لأن المراد معلوم، المراد هو نفس المادة معلوم، هذا كافي. هذا التفصيل هو يمثل لهذا التفصيل. يقول في باب النكاح، لأنه الرواية هم موجودة اتفاقا بهذا المضمون، في عقد النكاح خب الصيغة الصحيحة هي زوجتك مثلا، إذا هذا المنشئ ارتبك في مقام العقد وقال جوزتك، بدل زوجته غير المادة، مادة التزويج أمر ومادة التجويز أمر آخر، هم هذاك جاز هذا زوج، شنو العلاقة بيناتهم؟ لكن تشابه أكو، هذا يصح أو لا يصح؟ وكذلك في اللحن الهيئي، إذا قال بعته بدل أن يقول بعته، أو في نفس الزواج أيضا إذا بدل أن يقول زوجته قال زوجته مثلا، ضمه رجل لعله جاهل باللغة أو لحن يعني سبق لسان يصير أحيانا مو متعمدا، هذا يجوز أو لا يجوز؟ فخر المحققين يفصل يقول في مثل بعته هذا يكون صحيح، لأن المادة البيع بلفظ بعته أو بلفظ بعته ما إلها معنى غير هو البيع، فالمنشأ يكون هو البيع. لكن في اللحن المادي بما أن هذا المبدأ وهو التجويز له معنى والتزويج له معنى آخر، فإنشاء عقد الزواج لحنا بلفظ جوزته لا يكون مفيدا ولا يترتب عليه الأثر. هذا الفرع الأول، نتعرض إلى الفروع الأخرى إن شاء الله ماكو بها تفصيل ذلك يعني. وهل يعتبر هنا نوصلنا بل، وهل يعتبر عدم اللحن وعدم الخطأ من حيث المادة كما مثلنا والهيئة كما مثلنا بناء طبعا على اشتراط العربي، وإلا إذا أنكرنا أصل اشتراط العربي لا تصل النوبة إلى هذه الفروع، واضح؟ الأقوى الاعتبار بناء على أن دليل اعتبار العربية هو اللزوم الاقتصار على المتيقن من أسباب النقل، يعني هذا الدليل الذي تقدم في كلام القائلين من أن التأسي يلزمنا بإنشاء العقود باللفظ العربي، هو هذا الدليل، لأنه فعل معصوم، فعل معصوم كان بالإنشاء بالعربي ونحن علينا متابعة هذا اللفظ، ولا شك في أن المعصوم عليه السلام حينما كان ينشئ أي عقد، إنسان نكاح بيع إيجار أي شيء كان، إيقاع عقد أي شيء كان، ما كان في كلام لحن، لا كان في لحن هيئي ولا لحن مادي، يعني اللحن الهيئي يعبرون عنه باللحن الصوري، لا لحن في الصورة في التركيب في الأداء في الهيئة ولا في نفس المادة. لا شك في أنهم كانوا يتكلمون، هم فصحاء العرب يتكلمون باللغة الفصيحة الصحيحة العربية، فإذا كان الدليل هو هذا مقتضى هذا الدليل، نعم نحن علينا أيضا أن نتحرز في مقام الإنشاء من هذه الألحان. وكذا اللحن في الإعراب، هذا يظهر أن اللحن في الإعراب لا هو لحن مادي ولا لحن صوري، هذا لحن آخر، ثلاث أقسام تصير أيضا لابد من التحرز عنه، يعني لابد من الإعراب بالإعراب الصحيح. ما يصير مثل هذاك الإنسان الأحمق اللي كان يقرأ الآية الشريفة هالشكل: خلق الله السماوات، شنو سماوات هي بعد كون يصير مو والأرض مو هيك يكون، قال خلق الله السماوات والأرض. هذا إمام البهائية هالشكل، قالوا له ليش تقرأ هالشكل القرآن ما ورد بالكلام؟ قال خلق الله السماوات والأرض، لأن ابن مالك يقول وما بتاء وألف قد جمع يرفع في بلي شنو الشعر، وما بتاء وألف قد جمع بلي
يكسر
في الجمع وفي الجر وفي النصب معه. أحسنت، هذا شعر ابن مالك. ليش متغير الإعراب؟ قال أدري أنا، لكن أنا حينما بعث بالرسالة ويدعي الرسالة بعدين اتعربوا بيها. الجنون فنون بعد، يلا هو هاي بعد وسيلة هاي. قال أنا حينما بعث إلى الرسالة هاي العوامل في اللغة العربية جاءت شاكية، من يشتشكو؟ قالت هاي حروف الناصب، أن وأخواتها، كان وأخواتها، حروف الجر، هاي كلها العوامل اجتمعت اجت وفد إلي. ما هي الشكواكم؟ ما هي؟ قالت إننا من لدن يعرب ابن قحطان أو قبله لازلنا نعمل في الكلمات، إحنا هم بعد تعبنا من العمل، سئمنا من العمل، بعد ما نقدر. أنا قلت لهم ما يخالف، ما دام أنا نبي حررتكم عن العمل، فأنا هم لأجل تطبيق هذا التحرير أنا هم قرأت الآية هالشكل: خلق الله السماوات والأرض، حتى لا بعد يعتبر نصب المفعول ولا جر المضاف إليه أو الجر يعني علامة الكسر اللي هو النصب يصير في السماء، لكن أنا حررتها بعد، لذلك أنتم هم بحريتكم شلون ما تردون تقرون أقرمك. هسه هذا إذا واحد هيك صار خطأ في الإعراب كان عنده، إما كان مقلد لعلي بن محمد بن باب لعنة الله عليه، وإما لا خطأ بعد. أيا كان، فهذا بعد شنو تكليفه؟ لا، مقتضى الاقتصار على القدر المتيقن هو الأداء بالعربي الصحيح. وكذا اللحن في الإعراب. وحكي عن فخر الدين على الله مقامه: الفرق بينما لو قال بعتك بفتح الباء، هذا الخطأ الصوري، وبينما لو قال جوزتك بدل زوجتك، فصحح الأولى، يعني قال إنشاء البيع بلفظ بعده ما يخالف صحيح، دون الثاني. طبعا أكو هم فد ملحوظة في كلامه، وهو أنه هذا الثاني صحيح، لا يعني الثاني جوزته باطل، بعتك صحيح، لكن متى صحيح؟ صحة هذاك وبطلان هذا يتوقف على أن هذا الإنسان المتكلم بالصيغة الملحونة إذا يكررها يقدر يصحح استعماله أو ما يقدر. فخر المحققين يقول إذا كان عاجزا عن التوكيل وتصحيح القراءة هو هذا يقتصر في بعته، وأما إذا ما كان عاجزا لا عليه التوكيل، واحد صح واحد عنده لهجة صحيحة هذاك اللي هو يكون منشئ للعقد بالوكالة، إلا مع العجز عن التعلم والتوكيل. هذا كلام الفخر، شيخنا الأنصاري يوجه هذا الكلام، ولعله يعني هذا الفرق بين اللحن الهيئي والمادي لعدم معنى صحيح في الأول إلا في البيع، لأنه بعته هذا بالأخر هو كله مشتق من مادة البيع، بخلاف التجويز، يعني مادة تجوز في اللغة حينما تفحص عنه هذاك في حرف الجيم، مادة تزوج في حرف الزاي، ما لها علاقة، يعني مادة لها معنى وذاك هم مادة أخرى ولها معنى آخر. بخلاف التجويز فإن له معنى آخر، فاستعماله في التزويج غير جائز. هذا هم الفرق الموجود في كلام الفخر. طبعا هذا السكوت الشيخ بعد مو دليل الإمضاء، هذا معناه أنه لا يمكن قبول هذا الرأي، بناء على إذا أنتم تعتمدون على التأسي خب في اللحن المادي هم موجود، في اللحن الهيئي هم موجود، هذا يقتضي التحرز من كليهما مو أنه يكتفى. ومنه يظهر يعني من عدم قدح اللحن الصوري بنظر فخر المحققين أن اللغات المحرفة لا بأس بها إذا لم يتغير بها المعنى. زين اللغة المحرفة، اللغة المحرفة شنو؟ اللغة المحرفة اللي هي من ناحية المادة نفس المادة بحسب الظاهر، لكن سأفرض واحد إيراني أو هندي هذا كثيرا ما يتفق، ما يتمكن أن يتلفظ بحرف العين كما ينبغي أو بحرف الحاء كما ينبغي أو بحرف الطاء كما ينبغي، سأفرض إذا صيغة مشتملة على حرف العين هذا يتكلم بحرف الهمزة بدل العين أو بحرف الهاء بدل الحاء أو بحرف التاء بعد بدل الطاء وهكذا أو بحرف الزاء بدل حرف الضاد، هذا الضاد أنا ما أقدر أتلفظ بها صحيحا كما يتكلم بها أهل الضاد، ما أقدر، هذا يجوز أو لا يجوز؟ المادة ما جاي تتغير لكن لحن جاي يصير في الأداء، يعلم أنه هم ما عنده لحن لأنه ألف مرة إذا يكرر هو نفس هذا بعد ما يقدر يصلح، هذا شلون؟ هذا يجوز أو لا يجوز؟ هذا هم كذلك شافه. ومنه يظهر أن اللغات المحرفة لا بأس بها إذا لم يتغير بها المعنى، يعني بما أن فخر المحققين منع من إنشاء التزويج بالتجويز قال لأن له معنى آخر، نفس هذا الاستدلال يجري فيما إذا كان التغيير لأجل تغيير حرف واحد لا تقديم تأخيرهم، حرف واحد من حروف الكلمة لأجل عدم القدرة على الأداء الصحيح، محرف من هذه الناحية، مثل هذا هؤلاء الذي ترونهم في الصلاة يصلون بعد الرحمن الرحيم هذول بعد هذا موجود هذا كما تعلمون، بلي هاي هواية يصير بلي، هذا واحد في الهند عالم كان سألهم يجي على الإنسان بعض الأمور ويفوت الوقت هم بيها بعدين هاي إن شاء الله أنت مسحوها، هذا واحد راح إلى هند شاف هناك فد رجل متدين كان يعني المعذب المضيف ماله صاحب البيت كان حينما يصلي أجر لكم الله كان عنده كلب كان عنده كلب البيت يعني من الكلاب المحترمة يعني على كل حال هذا كان يجيبه في الغرفة اللي كان يصلي بيها بعد ما يصلي يكمل يخليه يطلعها مرة ثانية ويخليها بالباب مثلا أين مكان اللي إلها هذا يتعجب مرة مرتين ثلاث مرات قال هذا شنو ليش هالشكل قال أسأله يعني هو في قبل قال يا صاحب المنزل يا هذول تدرون الكبار الهندية التجار المشايخ مهاراجة يعبرون عنهم هم الهنود يعني هذا كبير مثلا مثل ما يعبرون شيخ مثلا أو يعبرون خان حسب التركية بالفارسية هذا قال بلي هذا لأنه مستحب إحضار الكلب وقت الصلاة من المستحب على الأجل هذا الاستحباب أجيبه يمي أصلي بعد ما صليت ما طلع منه قال لي شنو مستحب منه ذا قال لأن هذا عالمنا قال لا صلاة إلا بحضور الكلب قال له عمي لا صلاة إلا بحضور القلب قال بني هو الكلب هذا حرف القاف ما يتمكن أداه ايش تسوي بيها اللحن عنده هذا فهذا قال لا هاي بعد لا تكررها هاي الرواية مو هالشكل ذاك الكلب شيء اللي لا صلاة إلا بحضور الكلب القلب ذاك على كل حال هاي اللحون تصير أحيانا يوم مثل ما الآن تشوف بعد ولا الزالين والرهمون الرهيمة هاي الاستعمالات الخطأ موجودة القراءات الباطلة في الواقع شنو الشيخ يقول الضابطة هاي إذا اتغير المعنى بهذا اللحن بعلي لا يجوز لكن إذا ما اتغير مثلا بعته قال بعته ما قدر العين يؤديها احنا نعلم بأن غرضه هو إنشاء البيع هنا مو قضية البيئة والبيئة حتى يكون بعته إشارة إلى ذلك المناطس تشخيص الصغريات هم مو أمر سهل المهم أن هذه المادة الملحونة لا تكون هي ذات معنى مستقل وإلا إذا كانت ذات معنى مستقل هم يندرج في كلام فخر المحققين إذا كانت مادة تحسب يعني مادة ملحونة لهذه اللفظة مثل هذا الرحمن الرحيم بعد سأفرض إذا في صيغة من صيغ العقود والإيقاعات ويوجد فيها حرف الحاء هذا بحرف الحاء الآن ما يقدر يؤدي الهاء هذا الكلام الكلام يجب عليه التوكيل لا يجب عليه إذا كان عاجز عن التوكيل يقتصر بهذه المادة المنحونة لا يقتصر الكلام الكلام زين. ثم الفرع الثاني هذا الفرع الأول ثم هل المعتبر عربية جميع أجزاء هذا المسألة الثانية الفرع الثاني أنه بناء على اعتبار العربية مثلا في عقد البيع يقول بعته المشتري يقول قبلته وهذا كافي يتحقق العقد العربي أم أنه يعتبر بناء على اعتبار العربية يعتبر عربية نفس اللفظين لفظ الإجابة والقبول والألفاظ ألفاظ المتعلقات يعني نحن في باب البيع نعلم ركن البيع أحد الركنين المثمن الركن الثاني الثمن العوضان ركنان في باب البيع ذكر هذين الركنين إذا كان معتبر في مقام العقد يجوز أن يقتصر هذا المنشئ على خصوص لفظ مثلا بعته بلي بعد ما يقدر ما يقدر أكثر يتكلم يعني مثلا يقول بعته هذا الكتاب أو كذا هذا بعد ما عنده استطاعة ما عنده معرفة أو كذلك في مقام التزويج هذه الزوجة أو وكيل الزوجة السائدة هو المنشئ كما هو الغالب يقول زوجتك يو زوجت موكلك مثلا إذا الطرف الآخر عنده وكيل كما هو الغالب أيضا زوجت خب موكلتي بها اسم هذا الاسم بها من الحروف التي لا يمكن أداءها بحرف بنحو صحيح هذا يمكن أن يأديها بالمقدار الممكن أو أصلا مو لازم ما دام نفس كلمة زوجتك كان عربيا صحيحا هو كافي هذا الفرع الثاني يؤدي هذا المطلب وهو أنه في مقام إنشاء الإيجاب والقبول يقتصر على أصل اللفظين أم أنه يعتبر عربية المتعلقات أيضا المتعلقات مثل الثمن والمثمن في باب البيع مثل الزوجين في باب النكاح مثل الشروط إذا كان هناك شروط في العقد أيضا تعتبر أن تؤدى بالعربية مثلا إذا يقول بعتك هذا الكتاب بدينار على أن تخيط ثوبا هذا على أن تخيط لي ثوبان هذا أيضا يعتبر أداء بالعربية لأنه الشرط مأخوذ في عقد لازم يجب الوفاء به إن كان صحيحا أو لا يجب هذا هم من جملته هذا الفرع الثاني يبحث عن هذا الأمر ثم هل المعتبر عربية جميع أجزاء الإيجاب والقبول كالثمن والمثمن وكذلك الشرط إذا كان في العقد شرط موجود لكن الشرط ما يذكر لأنه الشرط مو موجود في كل العقود أحيانا العقد يتضمن للشرط أحيانا لا يتضمن أم يكفي عربية الصيغة الدالة على إنشاء الإيجاب والقبول إذا اعتبرنا لو قال بعتك إن كتاب را بده درهم كفى هذا هم من باب هذه الأمثلة اللي أم أذكرها ما يخالف لأنه هاي أمور وقعت جدنا سيد نعمة الله الجزائري رحمة الله عليه يذكر في ترجمة نفسه يقول أنا كنت طفل ابن 10 سنين حينما هاجرت من الحويزة إلى شيراز لطلب العلم كنت ويا أخويا وما نحسن اللغة الفارسية أصلا دخلنا شيراز أردنا أن نذهب إلى المدرسة المنصورية كانت مدرسة الآن أنا موجودة عمره الآن أنا موجودة مدرسة منصورية معروف حوزة علمية وكذا اللي سكنت طلع من هناك كان موقوفة وإحنا ذهبنا هناك إب أخوي كان أكبر مني إحنا ردنا أن نسأل عن عنوان ما كنا ندري عنوان مدرسة كنا نفتر بالشوارع وفي الأزقة في مدينة شيراز نسأل عن هاي المدرسة المنصورية لكن فارسي ما كنا نعرف يقول إحنا هاي الجملة مدرسة منصورية ميخاهيم بس كلماتها وكلمتين هما هي عربية مدرسة ومنصورية أخو عربية هي بس هاي ميخاهيم فارسية قال هاي ما قدرنا نحفظها لا أنا ولا أخويا أنا احفظت مدرسة منصورية أخويا كان يحفظ ميخاهيم هيك سوينا وزعنا الجملة هالشكل حتى نسأل بعد ماكو جار فكل واحد كنا نشوفه بالطريق نسأل أنا كنا نقول له هو كان يضحي هذا شو السؤال عن الطريق هذا هذا الطفل 3 أطفال واحد 10 سنين واحد 12 سنة قال إلى أن التفتوا الناس أنه ما عندنا مزاح أو ما عندنا سخرية إحنا واقع الهم أشكل ابناء لغة عربية ما نعرف فارسية جايين بهاي المدينة وهذول هم ما يعرفون عربي فهالشكل إحنا أخذنا الهداية من هذول الجماعة الشيرازين ودلونا على مدرسة المنصورية بهذا الترتيب على كل حال. هسا هذا كذلك إذا قال بعتك ما قال الباقي ما يقدر يتكلم بالعربي، قال مثلا إن كتابرا بالفارسية أو بأي لغة أخرى، هذه يصح ولا يصح الكلام الكلام. حتى لو قال بعتك إن كتابرا بده درهم كفى بناء أنه لا يعتبر، يعني يكفي. والأقوى هو الأول أنه لا يعتبر، يعني يعتبر عربية كل الألفاظ لا خصوص لفظ الإيجاب والقبول. والأقوى هو الأول لأن غير العربي كالمعدوم، الدليل هو واضح، الدليل أن غير العربي معناه أنه لم تتلفظ به، والمفروض أنك يعتبر أن تتلفظ به حتى يعلم أنه ما هو الثمن وما هو المثمن، لأنه اعتبرنا الإنشاء باللفظ احترام الإجماع المحقق الكركي على أن العقد اللازم لا بد من إنشاء باللفظ. أين اللفظ؟ مجرد أن تقول بعته والباقي باللغة أخرى هذا لا يصدق على النتيجة تابعة لأخص المقدمات كما تعلمون، لأن غير العربي كالمعدوم، فكأنه لم يذكر في الكلام، فإذا لم يذكر في الكلام لا يتم العقد به، إذا لم يتم فيعتبر عربية كل الألفاظ. هذا من فوق. نعم لا طبعا، الشيخ الأنصاري يقول هاي المسألة هي خلافية في نفسها، أن ذكر متعلقات العقد معتبر في العقد أم أن نفس اللفظ الإيجابي والقبولي هو المعتبر في الإنشاء اللفظي. إذا اعتبرنا ذكر المتعلقات نعم لابد أن تكون ذكرها بالعربية، أما إذا ما التزمنا بهذا قلنا يقتصر في مقام الإنشاء على نفس لفظ إيجابي والقبول مثل عقد النكاح. يعني عندما يقول مثلا الموكل زوجته موكلتي، وذاك هم عند الموكل مثلا يقبل، هو نفس كلمة زوجته وقبلته لفظان عربية. أما باقي الأمور إذا كان هناك شرائط هاي الأمور الأخرى أو مقدار المهر أو إذا كانت شرائط أخرى ضمن العقد أي كان أيا كان، هذا بعد لا يعتبر ذكره. فالمسألة مبنية على أن ذكر متعلقات العقود خصوصا الأركان العوضين في باب البيع والإجارة والصلح والزوجين في باب النكاح، هذه يعتبر ذكرها في العقد أم لا يعتبر؟ بناء على الاعتبار لابد من أدائها بالعربية الصحيحة. نعم لو لم، ما قال الأقوى هو الأول يستدرك على هذا الأقوى، نعم لو لم يعتبر، لو لم يعتبر ذكر متعلقات الإيجاب كما لا يجب في القبول، يعني في القبول هو قبلته كافي، لكن المهم في الإيجاب أنه يعتبر ذكرها أو لا يعتبر، واكتفي واكتفى المتكلم العاقد بانفهام المتعلقات ولو من غير اللفظ، من غير اللفظ يعني مثل إشارة أو المقاولة اللي كانت قبل العقد مثلا، أن المبيع لابد أن يكون هذا الكتاب الثمن لم يكون هذا الدينار مثلا، صح. الوجه الثاني، الوجه الثاني شنو كان؟ يعني كفاية عربية نفس الصيغة بعد. لكن الشهيد رحمه الله في غاية المراد في مسألة تقديم القبول نص على وجوب ذكر العوضين في الإيجاب. أنا عرفت خدمتكم المسألة خلافية، الشهيد أعلى الله مقامه يقول ذكر المتعلقات اللي في باب البيع هو العوضان لا بد وأن يكون في الإيجاب. يمكن البعض الآخر لا يعتبر، يقول يكفي نفس بعته مثلا ونفس قبلته. المسألة بعد مبنائية وخلافية، كل على مبنى، على تلك المسألة يبتني هذه المسألة أنه العربية يعتبر في الكل أو لا يعتبر بالنسبة إلى المتعلقات ويكفي في نفس لفظي الإيجابي والقبول. المسألة الثالثة، الفرع الثالث من فروع العربية، هاي المسألة بناء على اشتراط العربية مسألته، هل يعتبر كون المتكلم بصيغة الإيجاب أو بصيغة القبول عارفا بمدلول اللفظ؟ أحيانا الإنسان يلقن، يقال للإنسان الهندي قل في مقام عقد النكاح كذا، هو هم يقول، أما ما هو معنى هذا اللفظ لا يعلم به، لم يترجم له لأنه ما عنده علم، هو ما متعلم اللغة العربية. أو الإنسان الفارسي يقال هكذا قل، هذا هم يقول يؤدي اللفظ باللفظ الصحيح، لا أنه يؤدي منحو، لا أداء صحيح عنده، لكن معنى اللفظ لا يعلمه. المسألة الثالثة تبحث عن هذه الجهة، وهي أنه بناء على اعتبار العربية في صيغ العقود، هل يعتبر كون المتكلم عالما بتفصيل معنى الصيغة كما لعله هو الغالب أو لا؟ إذا ما كان عالم بالمدلول ولكن إجمالا يعلم أن هذه الصيغة ينشأ بها العقد الفلاني، أما هو معناها ما هو لا يدري. يدري بأن كلمة مثلا متعتك بالدوامة هي صيغة النكاح علموه، لكن ما بينوا إلى أنه معنى متعتك بالدوامة ما هو، ما هو لا يعلم. هذا كثير يتفق، كما الآن واحد مسافر يدخل في بلد عملة إلى مستقلة غير العملة اللي هو كان في بلده عنده، كمان كثير يتفق ما يدري الآن تفصيل قيمة هذه العملة الآن، هذا إذا يشتري أو يبيع خطأ أو مو خطأ، وما يدري مقدار ماليتها وتمولها ما يعلم بها. هذا أمر آخر طبعا، هذا صحيح ما يقولون أكو بإشكال، لكن هذا من ناحية العلم الآن البحث، وهو أن الإنسان غير العالم بمدلول الصيغة بمجرد إنشائه الصيغة بلفظ صحيح مادة وهيئة، هذا يقبل منه، أم بما أنه جاهل يقال له لا يتمشى منك قصد الإنشاء الجدي ما دام أنت ما تدري مدلول لفظك شنو، ما تدري مدلول لفظك شنو، فلا يتمشى منك فلا يكون صحيحا. هذا المسألة الثالثة. ثم إنه هل يعتبر كون المتكلم عالما تفصيلا بمعنى اللفظ، شنو عالما تفصيلا؟ بأن يكون مميزا فارقا مفرقا بين معنى بعت وأبيع، هذا فعل ماضي، هذا هم مضارع، بخلاف الجملة الثالثة اللي هي جملة اسمية أنا بائع. شنو الفرق؟ حساب في اللغة في احنا عندنا الجملة الاسمية مثلا تدل على الثبات، الجملة الفعلية تدل على التجدد، هاي الامور موجودة، هالفوارق بين الجملة الاسمية والفعلية، الفعل الماضي يدل على النسبة التحققية، الفعل المضارع يدل على النسبة التلبسية مثلا، هاي الفوارق موجودة، لكن لسه واحد اذا ما يدري هاي الامور، هاي الخصوصيات لا يعلم بها، يتمشى من عند الانشاء، يقبل من عند هذا الانشاء او لا يقبل، او يكفي مجرد علمه بأن هذا اللفظ يستعمل في لغة العرب لإنشاء البيع، هاي المقدار عند معلومة قليلة بسيطة. الظاهر هو الأول، يعني يعتبر، لأن عربية الكلام ليست باقتضاء نفس الكلام، يعني مجرد كون اللفظ مذكورا في كتب اللغة العربية هذا مو كافي، ربما يكون نفس اللفظ مذكورا في كتاب لغة أخرى، كما يوجد يعني توجد هناك ألفاظ وكلمات طبعا كل له معنى في لغة، هذا مو لازم يعني إذا اللفظ ذكر في قاموس كتاب عربي وذكر في قاموس كتاب تركي اللفظ واحد لكن المعنى هم واحد، لا أحيانا المعنى يكون مختلف، كثير يتفق، الآن يوجد لفظ يستعمل في الهندي بلفظ نفس اللفظ يستعمل في الفارسية بمعنى آخر، هذا موجود بالإنجليزية هم موجود في غير الإنجليزية، لغات كثيرة موجودة بين اللغات تشترك، لكن في كل لغة لها معنى. جناب الشيخ يقول هسا احنا حينما نعتبر العربية ما هو معنى العربية؟ عربية الصيغة، عربية الصيغة يعني مجرد كون الصيغة هذه مذكورة مادتها ومبدأها في كتب العرب في كتب اللغة العربية، هذا المقصود، او لا مع العلم بان مدلولها في لغة العرب ما هو. جناب الشيخ يقول هذا الثاني هو المقصود. ليش؟ لأنه إذا اقتصرنا على اللفظ، اللفظ ربما يكون أيضا في غير لغة العرب هم موجود ولو بمعنى آخر، فهذا شلون يصح استعمال أو اعتبار الصيغة العربية في مقام الإنشاء؟ ما يخالف، لكن هذا ما دام هو لأنه كما تعلمون فرق الإنشاء والإخبار سيأتي في المسألة الثانية أكثر، أنه المهم يوجد قصد الإنشاء، قصد الإنشاء يعني معناه يعتبر هذا الأمر الإنشائي في ضميره ثم يبرز هذا الأمر المعتبر باللفظ مثلا، لأنه جاء نعتبر عن خصوصيات اللفظ جاء نتكلم بعد ما عندنا معاطاة زين. هذا الإنسان إذا ما يدري أن كلمة بعته مثلا في اللغة العربية ينشأ بها عقد البيع لأن معناها كذا، هو يدري أنه ينشأ بها البيع الآن هم جاي يستعمل كلمة بعته لكن ما يدري معناها. العربي ينشئ البيع بكلمة بعته لأنه يدري في مصباح الفيومي يعرفون البيع بمبادلة مال بمال، أو في مكاسب الشيخ الأنصاري بإنشاء وتمليك عين بعوض يعرف، أو في كتاب المحقق لأنه يعرفه بالعقد الدالي على كذا نقل الملك كذا، هذا يدري بها. أما الإنسان الجاهل بمعنى البيع يعلم بأن اللفظ عربي لكن ما هو معنى ومغزى هذه الكلمة هذا يجهله. إذا كان جاهل بحقيقة المعنى هذا الأمر الاعتباري وهو مبادلة مال بمال، لأنه في البيع في كل غي يصير لابد وأن ينشأ مبادلة مال بمال بالكلمة اللي ينشأ بها البيع. الآن جاي ينشأها بلفظ بعته. طب هو يدري لفظ بعته هم عربية لكن هل حقيقتها هي مبادلة مال بمال أو خصوصية أخرى؟ إذن صدق إنشاء العقد باللفظ العربي كأنه عند الشيخ يصير مشكوك، لأنه الأمر الإنشاء يحتاج إلى القصد، القصد متفرع على الالتفات إلى المعنى، المفروض أنه التفات إلى المعنى مو موجود معدوم. ليست باقتضاء نفس الكلام بل بقصد المتكلم من اللفظ المعنى الذي وضع له هذا اللفظ عند العرب عند أهل اللغة، فلا يقال إنه تكلم، إذا ما يعني كان جاهل بمعنى اللفظ لا يقال إنه تكلم وأدى المطلب على طبق لسان العرب إلا إذا، لا يقال إلا إذا ميز بين معنى بعته ومعنى أبيعه وأوجدت البيع وغيرها الألفاظ المرادفة إليها. المفروض أنه هذا الجاهل ما دام جاهل فلا يقبل منه. بناء على هذا الاعتبار يعني لابد أن يكون عالما بمعنى الصيغة بمدلول الصيغة بمفاد الصيغة في تلك اللغة يعني في اللغة العربية، بل على هذا لا يكفي معرفة أن بعته مرادف لقوله فروخته. هذا بعد تضييق وتشديد أكثر من الشيخ. يقول هسا الإنسان ربما يدري أن بعته في لغة العرب هي فروخ، البيع هو الفروش في اللغة الفارسية مثلا، سيل بالإنجليزية سب كل واحد أهل لغته ما يخاف هذا يعني، لكن بما أنه يصوغ مادة البيع من فعل الماضي ويقول بعته يضيف تاء التكلم تاء المتكلم إلى الفعل يقول بعته في الفارسية هذا البعته يصير فروختم، هو البيع الفروش لكن الفعل الماضي يصير فروخ تم، هو أن ينسبه إلى نفسه فروخ تم، هذا بعد فروخ يعني ذاك وأنا المتكلم زين. إذا هذا الإنسان المتكلم الفارسي يدري أن كلمة البيع في اللغة العربية ينشأ بها البيع وهو يتكلم بكلمة بعته، لكن لا يدري أن تاء بعته يقوم مقام يرحمكم الله إن شاء الله مقام الميم التكلم في الفارسية، الشيخ يقول هذا هنا من قصد الجدي ما موجود هنا هم لا يكفي هذا، هذا يكون يدري مو أصل مادة البيع شنو معناها، لا الصيغة اللي بيها تاء التكلم هم عليه أن يعلم أن تاء التكلم تعمل عمل ميم التكلم في اللغة الفارسية مثلا أو أي ضمير آخر في لغة أخرى. بل على هذا، على هذا يعني بناء على هذا تعين الاحتياط بعد واعتبار ذكر معرفة المعنى تفصيلا، لا يكفي معرفة أن بعته مرادف لقوله فروخ تم حتى يعرف أن الميم في الفارسي عوض تاء المتكلم في اللغة العربية، فيميز بين بعتك وبين بعته فقط، بعتك خب لأنه تعدي إلى المفعول موجود، بعته ماكو بيتعدي إلى المفعول بالضم، وبعتك وبعت بالضم وبعت، هذا خطأ يصير لأنه إذا الإنسان في مقام الإنشاء يقول بعته بدل أن يقول بعته يقول بعته منو بعض هو يقول بعته هذا يصير لحن. خب هذا الإنسان الآن ما يفرق لأنه ما يميز أن التاء تاء الضمير إذا كان مضموم يصير للمتكلم، إذا يصير مفتوح يصير للخطاب، تاء الخطاب يصير، باع يصير مثلا للغائب، ما يدري هاي الخصوصيات. إذا ما يدري هاي الخصوصيات شأن هذه الضمائر في بيان المعنى، وأن المادة تنسب إلى أي شخص، إلى شخص المتكلم البيع ينسب إليه، أو البيع ينسب إلى المخاطب، هذا أيضا لا يكون كافيا. فلا ينبغي ترك، طبعا هذا مو فتوى، لا ينبغي ترك الاحتياط، هنا الاحتياط قضية احتياط كل من باب القدر المتيقن يصير بعد، وإن كان في تعينه نظر. طبعا الفتوى بالاعتبار هم مشكل، لأنه هم يحتاج إلى حجة، قول على الله بغير العلم ما يصير، لكن الاحتياط ما بفتوى، احتياط عمل، لأنه عمل لأجل الإحاطة بالواقع، لأجل إحراز الواقع، هذا لا بأس به من باب الاحتياط. نحن نلتزم بمعرفة هذه المواد، مواد العقود بالتفصيل، بالتفصيل عند بنا، ولذا نص بعض على عدمه. طبعا يقول وإن كان في تعين هذا المطلب نظر، وإن كان البعض هم نص على عدم تعين هذا الاحتياط، لكن أنا بعد ما أنص على عدم تعين هذا الاحتياط، أقول هذا الاحتياط حسن ولا بأس به. مسألة الماضوية العربية فرغنا منها، المسألة الثانية هل أنه يعتبر أن يكون هذا اللفظ العربي، هذا بعد بحث لا في المادة وإنما هو في الهيئة، هل يعتبر، طبعا الهيئة الإفرادية المسألة اللي بعدها تجي المسألة الهيئة التركيبية، لأنه مسألة تقديم الإجابة على القبول، الآن كلامنا في الهيئة الإفرادية، وهي أنه هل يعتبر في إنشاء العقود استخدام صيغة الماضي، أو يجوز الاستفادة من صيغة الأمر أو المضارع مثلا. هذه المسألة أيضا مختلف فيها، ينسب إلى المشهور أنه يعتبر صيغة الماضي، أيضا يستدلون بدليلين. الدليل الأول يقولون الخطابات الإمضائية مثلا في باب البيع، مثل أحل الله البيع تجارة عن تراب، أوفوا بالعقود، في باب النكاح، النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي، في باب الصلح، الصلح جائز بين المسلمين، في باب الإجارة مثلا على أن تأجرني 8 حجاج، الآيات القرآنية اللي ورد بها كلمة الإجارة، هاي الأدلة الإمضائية اللي تدل على إجمالا على أن عقد الإجارة أمر ممضى شرعا، هذا المقدار. هذه الأدلة ناظرة إلى المتعارف، ولا هذا كبرى، ولا شك أن المتعارف في مقام إنشاء العقود استخدام اللفظ الماضي، مو استخدام المضارع أو الأمر. منو ينشئ صيغة النكاح بلفظ مثلا المضارع، بلي أتزوج مثلا، يوم مثلا البيع أبيع، يوم الصلح أصالحك، أو بالإجارة أؤجرك، كلها بصيغ الماضي، كلها بصيغ الماضي. ما دام الغالب صار بصيغ الماضي، الإطلاقات هم تكون منزلة على الغالب، فلا يبقى في البين دليل على الاجتزاء بالإنشاء بصيغة المضارع. هذا أحد الدليلين المذكورين لاشتراط ماضوية الصيغة. طبعا الدليل الثاني هم مذكور في كلامهم، لا غير الإجماع، يقولون بأن الإجماع موجود، لكن بما أنه المخالف الشيخ يشير إلى بعد ما يعتمد على الإجماع، لأنه القاضي ابن البراج مصرح بعدم اعتبار العربية، عفوا الماضوية. الدليل الثاني يقولون بأن صيغة الماضي صريحة في الإنشاء. أنتم تعلمون، قرأتم في البلاغة وكذلك في الأصول، أن هناك الجملة الإنشائية تختلف عن الجملة الخبرية. بأي شيء تختلف؟ في أن الجملة الخبرية دائما فيها حيثية الحكاية عن الواقع، ولذلك تتصف بالصدق والكذب. يقولون الخبر إن كان مطابقا للواقع، مثلا الصدق هم شنو مناطق مطابق للاعتقاد عند الجاحظ، هم للواقع وهم للاعتقاد، هاي التفاصيل أكو هناك تعلمون. المهم أن الخبر المطابق للواقع أو للاعتقاد هو صدق، والمخالف للاعتقاد أو للواقع هو كذب بعد، هو هذا يصير. خب هذا شأن الجملة الخبرية. الجملة الفعلية هم جملة خبرية، مثل الماضي أو المضارع، كل جملة خبرية. لكن احنا في باب العقود والايقاعات ما عندنا جمله خبريه، عندنا كل انشاء. الانشاء هم مثل الامر، يعني ايجاد شيء او نهي عن ايجاد شيء، لا ماكو فرق. على كل حال ماكو واقع حتى هذا الكلام يطابق ذاك الواقع يكون صدق، يخالف ذاك الواقع يكون كذا. ماكو واقع، واقعه هو الذي يوجده وينشئه، هذا الانشاء. وهذا ميزة الجملة الخبرية عن الجملة الإنشائية. المستدل ماذا يقول؟ يقول جملة الماضي، يعني الفعل الماضي، الفعل المضارع، الفعل الأمر، هذه لا تكون على السواء متساوية حينما يراد إنشاء العقد بها. ليش ليست على السواء؟ يقولون لأن جملة الماضي مدلولها الأول الحكاية عن النسبة التحققية، يعني النسبة التي تحققت قبل زمان التكلم، حينما تقول ذهب زيدون أو قام زيدون معناه أنه تلبس بهذا الأمر بهذا المبدأ قبل التلفظ، قام زيدون هم هالشي. بالفعل المضارع لا، النسبة التلبسية يقوم زيدون. بالفعل الأمر هو طلب أكو قوم مثلا يا زيد. لكن احنا الان ما عندنا حكاية، عندنا انشاء. الانشاء هو ايجاد. اي هذه الالفاظ، هل الماضي او المضارع او الامر، اقرب الى الانشاء؟ المستدل يقول لفظ الماضي اقرب الى الدلالة على الانشاء. لماذا؟ يقول لان الفعل الماضي كما مرت عليكم هذه الأبحاث، وأنتم بحمد الله أهل اللغة بعد ما تحتاجون إلى هذه التوضيحات، ينسلخ عن معناه وهو الإخبار عن النسبة التحققية. يعني في موارد أربعة في اللغة العربية، واحد منها في مقام الدعاء، لأن الدعاء هم أمر إنشائي. بلي إلا قضيت حاجتي، أسألك بحق كذا وكذا، لا قضيت حاجتي. قضيت شنو؟ إلا أن تقضي يكون يصير. حاجة ما كانت مقضية، إذا كانت مقضية لماذا تسأل؟ لكن لأجل أنك تجعل المستقبل محققا قطعيا عند الله سبحانه وتعالى تخبر. مثل أتى أمر الله مثلا. شنو أتى أمر الله؟ لم يأتي بعد أمر الله، وين أتى؟ فهذا ليش يقول الله سبحانه وتعالى ليخبر يقول أتى أمر الله؟ ليش؟ أنه النسبة محققة، ماكو بيها شك، يعني أمر ثابت قطعي. من موارد دلالة الفعل الماضي على إيجاد النسبة، يعني عدم وجودها في الخارج، هو استعمالها في الإنشاء، استعمالها في العرض في الدعاء، واستعمالها في الإنشاء. الإنشاء هو إيجاد، لا إخبار عن شيء تحقق خارجه. لكن حينما ينسلخ الماضي عن هذا المعنى الحقيقي ويحدث له معنى آخر، الفعل الماضي يصير أدل من الفعل المضارع والفعل الأمر على هذا الأمر الإيجادي. ليش أدل؟ يقولون لأن المضارع عبارة عن الوعد بإيجاد الشيء. يقوم زيد، يعني يمكن أن يقوم الآن أو غدا، لأن المضارع بالنسبة إلى الحصة اللي يكون في المستقبل، لأن المضارع مشترك يصير بين الفعل اللي متلبس الآن الفاعل بالفعل والفعل الذي في المستقبل يتلبس به، هذا وعد يصير. الأمر هم طلب، وإلا الآن هو الفعل معدوم، اضرب يا زيد، يضرب ما يضرب لا نعلم. لكن الفعل الماضي حينما تقول بعته، هذا كأنه تجعل هذا الأمر الذي في ضميرك وهو مبادلة مال بمال أمرا محققا قطعيا في الخارج. فالفعل الماضي يدل على ما لا يدل عليه المضارع ولا الأمر، لذلك يعتبر الماضي في مقام الإنشاء. هذا هم دليلهم. الدليل الثالث هم كما أشار إليه الأخ هو الإجماع. الشيخ أعلى الله مقامه ينقل الرأي الثاني، الرأي الثاني للقاضي ابن البراج أعلى الله مقامه، هذا ينكر اشتراط الماضوية. الشيخ هم يميل إلى هذا الرأي. هسه ما أدري ايش قال وقت أكون، لا إذا دقيقتين بعد المسألة نخليها إلى غد. وصلى الله على محمد وعلى آله. اعذرونا، إحنا أحيانا نهمش في البحث، نخرج عن البحث إلى شيء.